وصلاته له.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك. جزاك الله خير حضرتك، بارك الله فيك،
حفظكم الله الشيخ. يعني شيخنا، معنا أسئلة من المرة الماضية. سائل بيسأل: ما حكم الإسلام في من يستخدمون آيات القرآن والأحاديث النبوية في الإعلان عن السلع والبضائع التجارية في وسائل الإعلام المختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لنتدبره ونعمل به، وكذلك السنة المشرفة للعمل بها، وإنما نؤمر بتلاوتها كالقرآن الكريم، إنما أمرنا باتباعها. فلا يجوز أن نمتهن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة في الدعاية لسلعة من السلع أو أي شيء من هذه التجارات، وإنما نضع القرآن الكريم في مكانه والسنة النبوية في مكانها، ولا ندخلها في هذه الأشياء.
ولا هو بيقول يا فضيلة الشيخ عن باب الاستشهاد، باب تحفيظ الناس، لكن الأصل أن نلزم القدر والمنزلة لكتاب ربنا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا
لا ننزل لهذا المستوى بالنسبة للقرآن الكريم والسنة المشرفة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل بيسأل: أملك محل تجاري، وأحيانا تقوم الشركات المنتجة بعمل عرض على المنتج، مثلا وضع قطعتين من المنتج مع بعضهما وبيعهما بسعر منخفض، فهل لو قمت أنا بفصل القطعتين وبيع كل قطعة بمفردها لأحصل على مكسب أعلى، يكون هذا جائز أم لا، مع العلم أنني ما ظلمت أحدا؟
يعني المسألة ليست أن ظلم أم لم يظلم. الشركات التجارية عادة تلجأ لهذا بالنسبة للسلع التي أصبحت في وضع يستدعي أن تبيع بسرعة حتى لا تكون قد انتهت صلاحيتها. يعني عادة تلجأ هذا قبيل انتهاء الصلاحية بوقت قصير. فمن أخذ هذه السلع ليبيعها وحدها، الشركة ما أرادت هذا، أرادت أن تبيع كل قطعتين معا، فإذا هذا ليس من حقه أن يأخذ قطعة ويبيع قطعة أخرى، ليس من حقه هذا.
بارك الله فيكم شيخ. بيسأل: ما حكم رفع السعر أكثر من المبلغ المطلوب لما يحصل عادة من المشتري من الفصال؟ فبيقول مثلا: أنا أعرض سعر السلعة ب200 جنيه وأنا لا أريد إلا 180، في الحقيقة هي ثمنها 180، لكني أنا أرفع الثمن لما يترتب من فصال الناس إلى غير ذلك.
البيع بالمساومة فيه أخذ ورد، يعني البائع يرفع والمشتري يخفض، فالبائع يريد أعلى سعر والمشتري يريد أقل سعر، ولذلك هذا يسمى المساومة. والأصل في المساومة أنها جائزة، فلا مانع من أن يطلب مبلغا معينا ما دام أنه يبيع مساومة وليس مرابحة. نعم. ممنوع في المرابحة، لأن المرابحة زيادة على تكلفة، التكلفة هذه لابد أن تكون محددة بالضبط، لما هنا في المساواة يجوز. وبالطبع الأفضل لأصحاب السلع أن يحددوها ولا يلجأوا إلى مثل هذا، هذا أفضل، إنما ليس إلزاما.
نعم.
ليس حراما أن يفعلوا هذا، ليس من الحرام.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا هشام. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، هي وانا اتصلت كذا مرة عشان موضوع البنوك دوت، انا مش هذكر اسم البنك بس هتعشى من الشيخ يجيبني لان الموضوع ده تعبني جدا. انا وضع فلوسي في بنك فرع المعاملات الاسلامية، فرع في بنك المعاملات الاسلامية، فعايز اعرف استفيد من الارباح ولا ما استفدش.
حاضر يا اخي، ابشر شيخ يجيبه ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. دكتورة سميرة، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، فضلي يا أختي.
على حركته بحرف يا شيخ.
السلام عليكم،
فضلي يا أختي. بارك الله فيك، أخفضي صوت التلفاز وتفضلي.
أنا كنت أسأل فضلت الشيخ على حاجة بالنسبة للقروض من البنك الإسلامي. أولا أنا سمعت كده شيخ فضلت الشيخ بيقول إن البنك الإسلامي ده كمان مش حلال حرام، ده أولا يعني كنت عايز أعرف يعني توضيح من سيادته.
يعني إيه قروض من بنك إسلامي إزاي يا أختي؟
يعني احنا روحنا بنك فيصل، كنت عايز اعمل عياده، واخد بال حضرتك، وقالوا لنا مش يعني مش هيدونا قروض طبعا فلوس، ان القرض مال هيبقى حرام، هما هيجيبوا ادوات مثلا نعمل بيها العياده واحنا نديها لهم بفلوس بعد كده، هل ده ينفع ولا ده يبقى فيه ربا؟
حاضر يا اختي، دكتور يجيبك ان شاء الله. بعد الله فيك. نرجع شيخنا إلى سألتنا. سائل بيسأل، أحتاج إلى مبلغ من المال وأخبروني أنه يمكن الحصول عليه من بنك إسلامي عن طريق التوثق، وهو أن يقوم البنك ببيع مكيفات يملكها في مستودعاته ويجعل لي الخيار إما أن أوكله ببيعها أو أن أستلمها بنفسي وأن أبيعها. وبيقول هناك طريق أخرى، هي طريق الأسهم، بأن يقوم البنك بشراء أسهم نقية وضعها في محفظتي ثم أتولى عرضها في التداول، فما الحكم؟
هذا هو التورق المصرفي الذي تقوم به بعض البنوك الإسلامية، بعض.
نعم.
أو قليل. لماذا؟ لأن المجمع بحث هذا الموضوع وانتهى إلى عدم جوازه. فانتهاء المجمع إلى عدم جوازه ثم المجمع الآخر، يعني المجمعان الدوليان انتهي إلى هذا، فعدم الجواز جعل كثير من البنوك الإسلامية تلتزم بالقرار، لأن هنا أن يجتمع المجمعان على رأي، فأعتقد المخالفة تكون مخالفة كبيرة. ولذلك هذه المعاملة كما قلنا المجامع انتهت إلى عدم جوازها.
إذا لا يصنع الإنسان مثل ذلك،
لا يلجأ إلى هذا. طرق
بارك الله فيكم.
نعم.
سأل بيسأل، أنا مقيم بالسعودية وأرسل أنا وشريكي بضائع لمصر ويتم تحويل الثمن إلينا عن طريق البنك برسوم تحويل، فهل يجوز لي أن أحصل لنفسي على رسوم التحويل هذه وأن أدفع المال لشريكي بالسعودية وأجعلهم يودعوا الثمن في حسابي بمصر؟
يعني إذا كان يستطيع أن يقوم بإدخال السلع دون أن يدفع رسوما فيجعل هذا له ولصاحبه، لا أن يربح من صاحبه. يعني هنا
أصلا هم يدخلان في تجارة، يعني
تجارة ولابد أن يكون في أخوة هكذا، لما أن يستغل أحدهم الآخر هذا لا يبشر بخير.
نعم.
فنرجو أن يلتزم بهذا بحيث يكون هناك البركة. الحديث القدسي، أنا ثالث الشريكين، فثلث الشركين متى؟ إذا لم يكن أحدهما الآخر.
نعم.
تفضل.
وإذا الأولى لهم أن يصنع مثل ذلك، يعني من باب الخير وباب البركة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. استقبل هذا السؤال. فضلي أختي. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو يسمح الشيخ علي أسأله ثلاث أسئلة من فضله.
فضلي أختي.
بإذن الله، أنا والدتي، والدي متوفي وهي معها مبلغ
متوفى يا بنتي وليس متوفي. أرجوك يا بنتي.
أيوه.
الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله عز وجل هو المتوفي والإنسان هو المتوفى.
متوفى
لا أقول أبي متوفي لأن المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أقول هو متوفى.
الله يرحمه ويرحمنا
أمين. رحمه الله ورحمه الله. تفضلي يا أختي.
والدتي معها مبلغ من المال، إحنا اللهم بارك 7 صبيان و3 بنات. المهم محدش يعرف عن المبلغ ده إلا أنا وأخويا وأخ من إخواتي، فمأمناني أنا وهو ان المبلغ ده يا ربي يبارك في عمرها لا قدر الله ان جرى لها شيء للثلاث بنات. فانا مش بصراحه بقول لها ان ده حرام، سيبيه لشرع الله، هو خاصيتها هي. ده سؤال، هل ده من حقها توصف كده او لا؟ ده سؤال.
هو المال ده هي جايباه منين يا اختي؟ من اين اتحصلت عليه يعني؟
هو على يدي انا كان مالها
يعني، هو مالها يعني. فهي عايزه بعد
هي كانت بتشتغل،
هي عايزه تجنبه عن ميراثها بعد وفاتها وتجعل هذا البنات فقط. نعم. طيب السؤال الثاني يا اختي.
السؤال الثاني بالنسبه لصندوق الزماله، مكان عملي بندفع جزء سنوي وبيتحط في البنك، ف وبناخد بعد المعاش عدد شهور زيادة أو نقص، بقى هي اللي الشخص بياخدها بتتحدد، بس الفلوس دي بتتحط في بنك، ودي الوسيلة الوحيدة اللي نقدر نشيل بيها فلوس. الفلوس دي بتتخصم مننا إحنا بس، الله أعلم بقى هتبقى بنفس المقدار، ممكن يكون أقل كمان. هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ مع العلم ده الشيء الوحيد اللي بنحاول نقدر نعمله لعيالنا.
نعم نعم.
يعني لو أخذنا الفلوس دي سنويا في إيدينا مش ما سددناهاش مش هنقدر نشيلها.
السؤال الثالث يا أختي.
السؤال الثالث ادعولي بالثبات أنا والمسلمين أجمعين، ربنا يرزقنا حسن الخاتمة يا رب.
آمين
آمين آمين يا رب.
يسر الله لنا ياك الخير يا أختي، ثبتني الله وإياك، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال أخونا عادل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ مع
سمع. فضل سؤالك يا أخي شيخ معك.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
لو سمحت يا شيخنا، حضرتك أنا في شركة حكومية.
أي.
ماشي.
نعم.
ففي عندنا الصندوق اللي هو بتاع اللي بيتحط تبع البنك وكده، صندوق المعاشات. ماشي حضرتك؟
اكمل سؤالك بسرعه يا ابني.
اتفضل يا شيخ.
فينفع ان انا اخرج منه كده؟
صندوق
صندوق المعاشات.
المعاشات هو اصلا صندوق المعاشات ده اجباري ولا اختياري يا اخي؟
نعم.
صندوق المعاشات ده مش اجباري؟ طيب كيف ستخرج منه؟
لا، في عندنا اجباري واختياري.
نعم. ابشر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. هنا خلف، فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخونا خالد.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
اكرامك البالي. تفضل
دكتور علي، ربنا يبارك فيكم. لو سمحت كنت عايز اسال بس سؤالين كده لو سمحت. بالنسبه لصندوق الزماله الاخت كانت بتسال، بس احنا بالنسبه لنا احنا صندوق الزماله احنا عاملينه اجتهادي مع نفسنا كده في الشغل، قوات مسلحه بينا في الوحده يعني، والموضوع ما فيهوش بقى ان احنا بنشيل فلوسنا في بنوك ولا حاجه، وفي بنود احنا كده احنا اللي حاطينها يعني، مثلا في حاله قدر الله وفاه، او مثلا واحد عمل عمليه في المستشفى احنا اللي عاملينها، احنا اللي مسعرين الكلام ده كله يعني. وبيتخصم مننا في الشهر مبلغ ثابت يعني وبرضانا، وفي يعني في اكتر من نوع من انواع الصناديق، بس كلها يعني مش اجباري، كلها احنا من حقنا ان احنا نخش او نخرج، والبنود واضحه واحنا تقريبا اللي حاطينها
يعني. نعم.
ده اول سؤال.
طب والفلوس انتوا بتضعوها فين يا اخي؟
فندم؟
الفلوس انتوا بتحطوها فين؟
لا، الفلوس دي بتحطها مع واحد مننا يعني،
تحفظ مع شخص منكم يعني.
مع شخص مننا يعني، هم بيبقوا مثلا 3 افراد لجنه كده مثلا، هي المتوليه للموضوع دوت، وبتتنقل ممكن بيننا يعني، مش
نعم.
مش شرط.
نعم.
محتكره على حد يعني.
نعم.
تمام.
سؤالك الثاني تفضل.
السؤال الثاني، انا كنت حاطط فلوسي في بنك من البنوك الربويه، كان حساب جاري بس، وبعدين كنت الدكتور علي قبل كده كان قال لي على فتوى طبعا حرمانيه كده واحطها في بنك اسلامي. فانا كنت قبل كده كنت عملت مداخله مع حضرتك وقلت لي خد رقم تليفونه من الكنترول، بس للاسف قطع الخط. فانا محتاج جدا جدا التليفون يعني الموبايل بتاع الشيخ الدكتور علي عشان يقول لي بس البنوك الاسلاميه حقا يعني.
الكنترول يديك التليفون ان شاء الله يا اخي، بارك الله فيك. الكنترول يعطيك التليفون ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب شيخنا نرجع سيان الى هذه الاسئله. يعني اخونا هشام ليسأل سؤال يعني كما قلت وكما قال هو أراه متكررا، يقول أنا وضع مالي في بنك لفرع إسلامي طبعا لبنك معاملاته غير إسلامية، فبيسأل عن حكم الأرباح الناتجة عن هذا الفرع الإسلامي في البنك الربوي.
الفروع الإسلامية البنوك الربوية منها ما هو إسلامي فعلا ومنها ما هو ربوي ويغطي هذا بالقول بأنه إسلامي. والحقيقة إذا كان ربويا ويسمى إسلاميا فهذا من أخطر ما يمكن، لأن الأشخاص الذين يقدمون على الإيداع والتعاون معه على أنه إسلامي وليس على أنه ربوي. فلذلك لا نستطيع أن نحكم على فرع من الفروع إلا إذا تأكدنا أولا من بالنسبة للأموال التي يستثمرها هل هي مستقلة أم مختلطة مع الأصل، ثم طرق الاستثمار هل هي إسلامية أم أنها مثل الأصل قرض ربوي فقط. هيئة رقابة شرعية، هل الفرع هيئة رقابة شرعية أم لا، وهذه الهيئة هل هي ملتزمة وتتابع وعندها دراية بأعمال البنوك أم لا. يعني لابد من مثل هذا. يعني أذكر على سبيل المثال أنا سئلت عن فرع من الفروع الإسلامية، فقلت للسائل هات أسماء أعضاء الرقابة الشرعية، فجاني يقول ليس له هيئة رقابة شرعية. إذا لم يكن له هيئة رقابة شرعية من الذي سيتابع أعماله ويعرف هذه الأعمال؟ لذلك هنا يعني لا نستطيع أن نحكم على الفروع بأنها إسلامية أو غير إسلامية.
يبقى إذن لابد أن يتحقق أولا حتى يدخل ماله في يعني في مصرف يرضى عنه ويأنس به.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أختنا دكتورة سميرة بتسأل، يعني هي كانت سألت تقول قروض من البنوك الإسلامية، وأنا قلت يعني كيف قروض من البنوك الإسلامية؟ قالت لي يعني إحنا بنذهب إلى البنك الإسلامي وهي البنك الإسلامي بيشتري لنا المعدات الخاصة بالعيادة يعني، وبعد ذلك نحن نسدد له مصاريف أو أقساط لهذه المعدات.
هو هنا بالنسبة للمعدات الأمر سهل، أن البنك الإسلامي يشتري هذه المعدات ثم يبيعها مرابحة لمن يطلب هذه المعدات.
نعم،
لكن
هذا ليس قدر الشيخ، يعني أنا
ما أقول هنا هذا صحيح هذا.
نعم،
لكن هناك للأسف الشديد بعض البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية تعطي قرضا. كيف تعطي قرضا؟ تقول له مثلا أنت تريد ماذا؟ قل لهم 100,000. طيب 100,000، فقل له نشتري لك من البورصة سلعة ب120,000 سلعة أي سلعة. موافق؟ نعم موافق. طيب إذن هات شيكات ب120,000. ثم بعد هذا قل له السلع هذه يمكن أن نشتريها منك أو نبيعها لغيرك لأحد نقدا ب100,000. فالموافق؟ نعم موافق. طيب خذ 100,000 وسدد 120,000. وهذا ما منعه المجمعان الدوليان. للأسف الشديد بعض البنوك الإسلامية تقوم بهذا.
نعم،
لأن الأصل أن البنوك الإسلامية لا تقرض، هذا الأصل. لماذا؟ لأن ليس من وظيفتها الإقراض. الإقراض من وظيفة البنك الربوي. البنك الإسلامي وظيفته الاستثمار، لكن بعض هذه البنوك أو الفروع انحرفت ناحية البنوك الربوية وجاءت بهذه الحيلة لتعطي قرضا دون أن يكون هناك استثمار ودون أن يكون سلعة فعلا، والذي باع واشترى لا يعرف شيئا عنها.
نعم، وفعل هذه الفروع فعل لا يصح ولا يجوز، يعني نحن نودهم عن مثل ذلك.
قد يكون فروع وأحيانا البنوك الإسلامية وليس فروع،
وأحيانا البنوك.
نعم، وجدت هذا. نعم، أنا وجدت بعض البنوك الإسلامية يقوم بهذا،
نسأل الله
وليس في الفروع فقط.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله بعزك يا شيخ، كنا عاوزين نسأل الشيخ في سؤال كده.
الشيخ معك، تفضل. يعني
عندنا في السعودية في صندوق استثمار تبع البنوك، يعني صندوق استثمار على المخاطرة، منخفض المخاطرة، متوسط المخاطرة. يعني مثلا صندوق استثمار مثلا متوسط المخاطرة بياخد مبلغ منك كل شهر، وفي الآخر أنت ما بتعرفش هو بيكسب ولا بيخسر، وفي الآخر بيجي لما تصفي حسابك خلاص بيطلع لك المبلغ اللي طلع لك خلاص.
الصناديق دي في اي في بنوك اسلاميه يا اخي؟
لا، ده بنك عادي، بنك اسمه السعودي الفرنسي، بنك عادي يعني.
نعم،
بس ما فيش اتفاق على نسبه ربح او اي حاجه يعني.
نعم، حاضر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا، اختنا كانت بتسال، والدها متوفى ووالدتها معها مبلغ من المال، ويعني هي مؤمناهم أن تحجز هذا المبلغ من المال وتحجزه للبنات فقط ولا توزعه في الميراث بعد وفاتها. هي بتسأل، يعني أختنا بتسأل عن حكم أو عن فعل والدتها، وبتقول يعني هي نصحتها مثل ذلك ووالدتها أخبرتها أننا يعني بأضع هذا لكم أنتم فقط وليس الأولاد الذكور. فما رأي فضلتكم؟
يعني المعروف أن التعصب للذكور وليس للإناث، فلا أدري كيف اختلط الأمر هنا وعاد التعصب للإناث. هذا غير جائز وتغيير لشرع الله عز وجل.
نعم،
لشرع الله سبحانه وتعالى أن كل ما يتركه الميت هذه التركة توزع بين الذكور والإناث بما هو معروف. لذلك نقول لهذه الأم غفر الله لها: لا تفعلي هذا، وإلا فسيكون الحساب عليك في وقت لا تستطيعين الإصلاح.
نعم، يعني شيخنا هذه الأمور أصبحت منتشرة في واقع كثير من الناس، حتى أنه قد خرج علينا أمر التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وأصبحوا الناس ينادون مثل ذلك بملء أفواههم. يعني نسأل الله الستر والعافية. فيعني ما أدري يعني كيف سيصل بنا الحال.
الحمد لله، شر الله محفوظ، وللدين رب يحميه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم حفظ.
نعم،
وليس حفظ فقط، وعلينا بيان من حتى البيان. ثم أن الله عز وجل هيئ لهذه الأمة من يحفظ عليها سنة نبيها عليه الصلاة والسلام.
سنة الله عليه وسلم. نعم.
أصبحنا الآن في هذا القرن 15 ونعرف الحديث الشريف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه فلان، ثم فلان سمع منه فلان، وهكذا إلى أن يصلنا. ولذلك لا يوجد علم تعرفه البشرية وصل بهذه الدقة التي وصلت بها السنة النبوية المشرفة.
أصبحوا يشككون حتى في هذه النسبة.
نعم،
الشيخ
يعني هؤلاء يشككون جهلا أو عنادا أو كفرا، الله أعلم.
نعم،
نعم. فإذا هنا
القرآن محفوظ والسنة محفوظة.
محفوظ والسنة محفوظة، الحمد لله سبحانه وتعالى. فمسألة ما ينال بي في هذا يحدث من أناس يعني معروفون، هؤلاء الناس معروفون ب اتجاهاتهم واتجاهات ضد الإسلام،
هم يا فضيلة الشيخ يعني يحتجون بفعل دول تقولون يعني هؤلاء تقدموا مثل ذلك أنا أتقدم نحن فما أدري كيف يفكرون يعني. نسأل الله الستر العافية يعني نستقبل هذا الصال أخونا هشام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وكذا. تفضل يا أخي.
أنا سألت حضرتك في أول الحلقة هو بس أنا عايز أعرف طب الأرباح اللي بتطلع لي دلوقتي أو كده لو المفروض علي أنا مثلا أطلعها كلها لوجه الله أو إيه المصارف اللي أنا ممكن أصرفها فيها بحيث لو في حرمانية في البنك لأن مش قادر أتحقق إذا كان معاملات إسلامية ولا مش إسلامية.
أبشر يا أخي. طب شيخنا يعني هندي هذا
ايوه يعني صحيح نفهم اسم البنك يعني هو
يقول اين اضع اين اخرج هذه الارباح.
اولا يعني لو بدنا نعرف هل الارباح حلال ام ليست حلال.
نعم
اذا كانت حلال فلا لا يخرجها
لا يخرجها انما نعم. له هو
نعم حراما نقول له هذا حرام ولا يخرج في كذا.
طيب يعني اذا ياخذ التليفون فضلاتكم
ولكن يعرف موعد الاتصال. أنا لا أرد على الهاتف في غير موعد الاتصال. موعد الاتصال الهاتف مستمر في غير موعد الاتصال يكون صعب جدا لأن عندما أظل فترة من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر أستمع إلى الهاتف أخرج بتعب شديد لا يمكن بعد هذا أن أتلقى هاتفا.
ونحن وضعنا موعد الاتصال الشيخ يعني هو كل يوم ما عدا الأربعاء والجمعة من بعد صلاة الظهر إلى العصر
إلى قبيل صلاة العصر. نعم
بارك الله فيكم.
فالأخ الكريم يتصل وأنا إن شاء الله أخبره بهذا إن شاء الله.
يسر الله لكم خير. نستقبل الاتصال أخونا وسام. السلام عليكم. أخونا وسيم معذرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخنا سلقي؟ أنا شيخ أخوكم بالله بسيم عبد المجيد من الأردن.
أهلا ومرحبا يا أخي. تفضل.
الله يجزيك خير. كيف الشيخ محمد حسان ان شاء الله خير؟ ان شاء الله الله يبارككم في علمكم يا الله.
بارك الله فيكم.
الله يجزيك خير. بس سؤالين يا شيخنا.
طيب اخفض صوت التلفاز يا اخي وتكلم تفضل سؤالك.
بالنسبه للتقصير واحد بدأ في البقاله بالنسبه للبقاله يعني مثلا هل بيجوز بالدين بالتقصير اقول مثلا بالتقصير مثلا خمس دنانير بالتقصير بخمس دنانير وبالنقدا باربع دنانير
في البقالة
يجوز هذه
تقصير في البقالة يا اخي؟
بالبقالة يا
اخي. نعم
نعم. وبالنسبة لسؤال ثاني الله يجزيك خير
تفضل.
بالنسبة هل الربا الى حد في الاسلام بحيث انه يكون الربح حد الاستغلال مثلا بعت مثلا الضعف ربح الضعف اربح الضعف هل يجوز مثلا اشتغلت اربحها مثلا 5 دنانير اربحها مثلا 10 دنانير 20 دينار هل يجوز ان اربح هذا الشيء؟
حاضر يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
الله
اصلع الله حالك. شيخنا اختونا كتسال السؤال اخر تسال عن صندوق الزماله حكم الشراك في هذا الصندوق وخاصة هي بتقول إنه هذا المال يوضع في بنك ولا استثمار له إلا ذلك ولن نستطيع أن نحفظه إلا بهذا ويعني زادت في 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 تأكيدها على أمر إنه المال يوضع في البنك.
هي الصندوق الزمالة والمعاش التكميلي ومثل هذه الأمور نستند فيها إلى قرار مجمع البحوث الإسلامية تم قرر بالنسبة للمعاشات الحكومية أنها جائزة حكومية فما هو شبيه بالمعاشات الحكومية ويمكن أن يلحق بالمعاشات الحكومية ليس شبيها بها لا يلحق بها. يعني إذا كان معاش تكميلي أو صندوق زمالة أو أي شيء من هذا القبيل متصل بالحكومة بمعنى أن الحكومة هي التي تتولى دفع الأموال بعد الوصول إلى سن المعاش فيمكن أن نقول هذا يلحق بالمعاش الحكومي وبفتوى مجمع البحوث الإسلامية بمصر. غير ذلك من معاشات ليست حكومية لا تأخذ نفس الحكم. هذا أمر. الأمر الآخر هو إذا كان هناك مثل هذا النظام موجود، والمشتركون هم الذين يسيطرون على استثمار هذه الأموال ويستثمرونها بطريقة حلال، ما ينتج عن هذا يكون حلالا.
تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال. أخونا سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضلت الشيخ لو سمحت أكلمه.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
ما شاء الله يكرمك. السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
حضرتك،
حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا يديك الصحة يا رب.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك وجزاك. لو سمحت، أنا شغال في شركة حكومية. ماشي حضرتك؟
نعم.
وفي صندوق زمالة، يعني أنا سمعت من زمايلي اللي بيقولوا إن في شبهة، يعني في حرمانية وكده، يعني نهاية الخدمة بيبقى فيها تعامل بالربا لأنه بيروح لبنك ناصر. فإيه رأي حضرتك في كده؟
حاضر يا أخي، بارك الله فيك. يعني كان سؤال أخونا سعيد مشابه لما
قلنا من قبل.
وربما
لم يسمع الإجابة
لأنه وقف. طيب، يعني لما نأتي إلى سؤالي نوضح مثل ذلك، بارك الله فيك. شيخنا أخونا خالد بيسأل إن هو كان واضع ماله في بنك من البنوك الربوية، وكان يقول إنه هو كان واضع هذا المال في حساب جاري. طيب، احنا اعطيناه رقم تليفون فضلاتكم عشان يستعلم عن البنوك الاسلاميه اللي يضع فيها ماله، لكن هو بيسال سؤال اخر. صندوق الزماله فيما بينهم هم، يعني هو في وحده من وحدات الجيش، وبيقول يعني نحن كمجموعه وضعنا صندوق زماله فيما بيننا، ونحن لا نستثمر هذا الصندوق في بنك من البنوك او ما شابه، انما المال يكون مع يعني لجنه تشكل منا نحن شخصين ثلاث اشخاص الى غير ذلك، ولو حصل اي اشكال لاي واحد منا يعني نخرج له، ونحن ايضا من وضعنا البنود لانفسنا، يعني نحن وضعنا القيمه التي تخرج، نحن من وضعنا القسط الذي يدفع الى غير ذلك. فبيسأل الحكم.
نعم، هذا شيء طيب، وهذا هو التامين التعاوني او التكافلي او الاسلامي، هو هذا. فاذا هذا ما دام يستثمر، لا يستثمر، انما اقول له لماذا لا يستثمر؟ ممكن أن يستثمر بطريقة إسلامية، ممكن أن مثلا المال يوضع في بنك إسلامي استثماري، فيكون في استثمار بحيث يكون له عائد ولا يعطل هذا المال.
نعم.
ثم النظام الذي اتفقوا عليه يطبقونه، فهذا حلال إن شاء الله وجزاهم الله خيرا.
يعني هو يتصل حضراتكم لأنه عشان يسأل عن البنوك الإسلامية، فيعني يسأل أيضا عن كيفية تنمية هذا المال وإكثاره حتى يعود النفع الجميع.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. نعود إلى اتصالاتنا. أخونا محمود، السلام عليكم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
دكتور علي معك.
نعم، تفضل سؤالك يا أخي.
إنه حبك في الله دكتور،
جزاك الله خير، حبك الله خير.
والله أريد أن أسألك سؤال دكتور بالنسبة للتجارة والبيع بالتقسيط.
تجارة إيه؟
البيع بالتقسيط.
البيع بالتقسيط
يعني بنتاج في الثلاجات والغسالات والأدوات الكهربائية، ببيع الثلاجة كاش بألف جنيه وبالقسط بألف وثمانمائة، هل يعتبر هذا ربا دكتور ولا كيف؟
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. اخونا ابو زياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضل.
والله انا كان الشيخ دلوقتي وضح في صندوق الزماله ده، انا محتار في امر. اولا الشركه اللي انا فيها 50,000 موظف، واحنا بنسميه ولاء وانتماء. ماشي. الولاء والانتماء ده عباره عن ايه؟ ان انا بتغسل مني كل شهر مثلا 50 جنيه مثلا، واجي بعد ما اطلع على المعاش بيزيد كل سنه، مثلا بدل 50 السنه الجايه يبقى 51، السنه اللي بعدها 52. بعد ما بطلع على المعاش بيقول لي مثلا الشركه بتقول باخد مثلا 80 شهر من اصل من اصل اللي انا دفعته، لا من المرتب بتاعي مثلا الاساسي بتاعي 100 جنيه، باخد مثلا 80 شهر، يعني باخد 80,000 جنيه. فاهم قصدي حضرتك في النقطه ديت ولا اوضح في حاجه مش واضحه؟
طيب المال اين يوضع ايضا يعني؟
لا دي حضرتك محدش يعرف الشركه دي احنا اللي بيتخصم مننا، لكن احنا ما نعرفش كيفيه استثماره ازاي او الطريقه المحطوط بها ايه، ولا حد في الشركه يعرف.
هذا يا شيخ جيبه ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخونا بسمه. السلام عليكم. اختي بسمه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي سؤالك يا اختي.
اريد ان اسال فضيلتكم، احنا في سن الثلاثه لنا بنوك اسلاميه كثير، لنا بنك واحد فتح قريبا، ولكن هناك اشكاليه في التعامل، حيث انهم يطلبون التأمين، التأمين على الحياة، فهل هذا جائز أم لا لاقتناء المنزل؟ وكذلك هناك غرامة، غرامة مالية عند التأخير، وهذه الغرامة يقولون أنها لن تكون في أرباح البنك، ولكن من سيضعونها في صندوق للتبرع بها لاحقا، فهل هذا جائز؟
أبشري يا أختي، شيخ يجوب إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا يعني أخونا أبو حمزة من السعودية بيسأل عن صناديق استثمار، وبيقول إنها صناديق تكون في بنوك ربوية في المملكة، يعني تضع فيها المال وهو لا يحدد الربح، إنما بعد ذلك يعني يستثمر لك هذا المال، وفي الآخر في آخر المدة تأخذ يعني قيمة المستثمر، لكن هو لم يوضح لك في أول الأمر القيمة، وكذلك أنت لا تدري أين يستثمر هذا المال إلى غير ذلك.
لهذا في بنوك ربوية وليست في بنوك إسلامية.
نعم،
والبنوك الربوية كما في نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، أي أن هذا يمنع، يعني البنك المركزي يمنع البنك البنوك من أنها تستثمر في العقارات والمنقولات. استثني من هذا الأوراق المالية، الأوراق المالية هي السندات وهي قروض ربوية والأسهم، والأسهم كما هو معلوم وذكرنا أكثر من مرة أن الأسهم التي هي لشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا فهذه الأسهم حلال، لكن معظم الشركات تتعامل بالربا فأسهمها حرام، وهناك شركات استثمارتها وأعمالها في الحرام فأسهمها حرام. يعني إذن هذا هو الذي سمح به لهذه البنوك، ولذلك لا يجوز لنا أن نستثمر عن طريق هذه البنوك، وإنما نستثمر عن طريق البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية هي التي يسمح لها بالاستثمار، بمعنى أنها تبيع وتشتري وتستورد وتصدر وتصنع وهكذا، لأن هي تستثمر. فإذا هنا في البنوك العادية لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل الصالح أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي،
كيف حالكما؟
حفظكم الله وبارك فيكم.
الحمد لله. لدي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل سؤالك يا أخي.
السؤال، إذا كنت أنا إذا كنت راعي على بلد مثلا أو مسؤول على بلد، ثم أعطتني جهة من الجهات حقوق أو أشياء للشعب، مثلا الجهة المسؤولة منحتني 20 مصلحة للشعب، والشعب عندي في البلد بالمئات، أيهما أحوط للدين أن أختار 20 أو 20 من 20 فردا وأمنح له لكل واحد منهم مصلحته أو مصلحته، أو أجمع كل الشعب وتجرى القرعة على هذه الـ20 مصلحة؟
لماذا هذا السؤال افتراضي؟ يعني أنا دائما شيخنا لا أحب الأسئلة الافتراضية، لأنه يعني يعني نعالج على مثل ذلك إن شاء الله. نستقبل اتصال أخونا سيد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا باشا؟
تفضل سؤالك يا أخي. بارك الله فيك.
زي الصحة سعادتك.
بارك الله فيك.
زي الدكتور عامل ايه؟
حياك الله يا ابني. سؤالك يا ابني عشان الوقت.
لعل وعسى تكونوا بخير. اني احبكم في الله.
احبك الذي احتنى لاجله. تفضل يا اخي.
بالنسبه سعادتك للبنوك اللي هي اساسا مش اسلاميه زي بنك مصر والبنك الاهلي والبنوك دي. في منها فروع اسلاميه يعني مكتوب اليافطة من بره كده بنك مصر للفرع المعاملات الإسلامية. فايه رأي سعادتك فيها دي؟
أبشر أخي. بارك الله فيك. شيخ فصلك الأمر. جزاكم الله خير. شيخنا أخونا وسيم كان بيسأل عن حكم التقسيط في البقالة. يعني رجل يبيع السلع الغذائية ويقول يعني أنا أبيع علبة السمن مثلا بالقسط بمبلغ 7 جنيهات مثلا وكاش بمبلغ 5 أو ما شابه.
البيع بالتقسيط أرجو أن يقرأ موضوع البيع بالتقسيط ويتصل به من أحكام والشرط الجزائي في الديون والشروط الغير جائزة والجائزة في البيع بالتقسيط. أرجو أن يقرأ هذا في كتابي وسائل القضاء الفقهية المعاصرة سواء في الكتاب نفسي أو من على النت لأن هذا موجود على الإنترنت. فالبيع بالتقسيط حلال وزيادة الثمن الآجل عن الثمن الحالي جائز، لكن لابد أن يتفق في مجلس العقد على الثمن. لا يقال مثلا الثمن 5 وفوق التقسيط 1 إذا المجموع 6، لا يقال هذا، لا يجوز. وإنما الثمن 5 أو الثمن 6 مرة واحدة.
نعم.
لا يقال أيضا الثمن 6 التقسيط على سنة وإذا تأخر هناك غرامة تأخير بمقدار كذا 1% مثلا 2%، هذا أيضا غير جائز لأن هنا غرامة تأخير من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، هو غير جائز. فإذا الأخ الكريم يعني أرجو أن يفهم أولا شروط البيع بالتقسيط قبل أن يقدم على هذا العمل لأنه يمكن أن يقع في الربا من حيث لا يدري.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وبيسأل سؤال آخر الشيخ بيقول هل الذبح حد في الإسلام؟ يعني
ليس له حد في الإسلام، ولكن مطلوب من البائع أن يكون سمحا إذا باع، ثم ما يمنع الغش احتكار. يعني في أشياء الإسلام منع أشياء بحيث يكون البيع والشراء مبني على أسس سليمة، ثم ترك بعد ذلك الحرية للمتعاقدين أو المتعاقدين قرية الاتفاق.
نعم.
بالتراضي.
لكن الأصل السماحة وبعد ذلك أمر. نعم. التراضي بينهما يعني أمر واسع.
نعم.
بارك الله فيك. أخونا سعيد بيسأل عن هو بيعمل شركة حكومية وبيسأل عن صندوق الزمالة أيضا اللي احنا أجبنا عنه.
أجبنا عنه.
نعم. نعم. وفضلتكم قلت عن لعله لم يسمع الجواب فيعني اختصارا سريعا لما قلنا له.
أقول هنا يعني المعاشات الحكومية جائزة قرار مجمع البحوث الإسلامية.
نعم.
لكن غير حكومية لأن الاستثمار إذا كان في بنوك ربوية لا يجوز. إذا كان في بنوك إسلامية يعني أي أن الاستثمار بطريقة إسلامية فهذا جائز. فننظر أين تستثمر هذه الأموال، لابد أن نعرف.
بارك الله فيكم. أخونا محمود بيسأل سؤال مشابه لما أجبنا عنه البيع بالتقسيط. بيقول يعني أنا عندي ثلاجات وثلاجات وبوتاجازات إلى غير ذلك، ببيع الثلاجة كاش ب1000 جنيه وقسط ب1300 هكذا.
أيوة، لكن هنا قلنا هنا زيادة البيع الأجل عن البيع الحال جائز.
نعم.
زيادة جائزة والبيع صحيح. وهذا قرار مجمع. لكن لابد في مجلس العقد أن يتم الاتفاق على السعر. لابد.
نعم. في مجلس العقد.
في مجلس العقد. لابد أن يتفق الثمن كم. فالثمن يحدد في مجلس العقد. وإلا كان من بيعتين في بيعة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
نعم. بارك الله فيك. أبو زياد بيسأل يعني بيقول إنه الشركة عندي 50,000 موظف. ونحن لا نعرف كيفية استثمار هذه الأموال الداخلة في صندوق الزمالة إلى غير ذلك. وهذا الصندوق أصلا عندنا اسمه صندوق ولاء وانتماء وليس صندوق زمالة. يعني أنا بأدفع 50 جنيه شهريا وبعد أن أخرج عن المعاش بأخذ 80 شهرا من الراتب. فبيسأل يعني لا أحد يقول على حد قولي لا أحد يعلم أين استثمر هذا المال لأننا عدد غفير وكبير إلى غير ذلك.
إذا كان لا يعرف ولا يطمئن لا يشترك.
نعم.
يعني لابد أن يعرف أين تذهب هذه الأموال وأين تستثمر. لابد أن يعرف.
جزاكم خير. نعم. الشيخ أختنا بسمة من تونس تقول يعني لا توجد بنوك إسلامية كثيرة في تونس إلا بنك واحد قد أنشئ، لكن هي تقول يعني هناك بعض الأشياء اللي بيصنع هذا البنك هي تريد أن تستفسر عنها مثل مسألة التأمين على الحياة. تقول إن البنك بيجعل تأمين على الحياة، فما حكم هذا الأمر؟
التأمين على الحياة إذا التأمين بصفة عامة وليس على الحياة فقط، التأمين بصفة عامة إذا كان تعاونيا فهو جائز، على الحياة على الممتلكات جائز، إذا كان تأمينا غير تعاوني فلا يجوز لا على الحياة ولا على غير الحياة. فإذا المسألة ترجع إلى طريقة التأمين، هل هو التأمين التكافلي التعاوني الإسلامي أم التأمين التجاري الذي يبنى على القمار والربا.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أنا حضرتك. أنا حاطط فلوس في البوسطة والفلوس دي فيها فايدة، جالها فايدة صرفتها، يعني الفايدة دي حلال أم حرام؟ ولا لو طلعتها طلعها في أي طريق؟
أنت مستثمر المال في البوسطة في أي شيء؟
نعم.
مستثمر المال في أي صنف؟
أنا حاطط البوسطة في لقطة التوفير.
طيب حاضر. شيخنا أختنا بسمة كم تسأل سؤال آخر في البنك الإسلامي التي فتح عندهم في تونس. تقول يعني البنك عنده ما يسمى بغرامة مالية عند التأخير، وبيقول أنا لا أضع هذه الغرامة في الأرباح، لكن أنا وضع هذا الشرط حتى يعني يحرص الناس على السداد إلى غير ذلك، لكن هذه الغرامة لا توضع في أرباح البنك أو ما شابه، إنما أنا أضعها في صندوق خاص، ويعني هذا الصندوق يعني أتصرف فيه بعد ذلك في مصارف أخرى يعني، لكن لا أضعه في أرباح البنك ولا يأخذه الناس.
المجامع لم تجز هذا، يعني أثير هذا الموضوع وأن يعني يكون رادع، وأن نعم. هذا المال البنك الإسلامي لا يأخذه وإنما ينفق في الصالح العام. بعد المناقشات التي تمت انتهينا إلى عدم جواز هذا. إذن هذا غير جائز، هذا من الربا ولا يجوز.
نعم.
يعني لا يجوز أن أجعل الربا كوازعا
طريق لزجر الناس.
لا يجوز هذا. وكنت أقول أنا لا أخذ الربا لأنما تعامل الربا.
نعم. تعامل عقدنا نفسه. على ذلك أو تعاملنا على ذلك.
تعامل نفسه غير جائز. نعم.
بارك الله فيك. أخونا محمد من الجزائر بيسأل هذا السؤال، يقول يعني إذا كنت راعٍ على بلد وأحد الجهات أعطتني 20 وظيفة، فيعني ما الأصلح، أن أجمع البلد جميعا وأقترع بينهم على وظيفة أم أختار أنا؟
إذا كان هذا السؤال واقعيا فلا مانع من أن نجيبه، لما أظن أنه افتراضي.
نعم.
أن أقول له اجمع البلد كلها واستشرهم وبما يقولون افعل، لأن هذا حقهم. فبالي عن طريق الاستشارة يعني اجمع واستشير، إن قالوا بالقرعة يكون بالقرعة، قالوا في شجر قرائكم بما يقترحون.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. أخونا سيد كان بيسأل سؤال أيضا تكلمنا فيه في أول حلقة، الفروع الإسلامية للبنوك الربوية.
حدثنا عن هذا بالتفصيل، يعني قلنا هنا الفروع الإسلامية لابد أن أعرف أين تستثمر أموالها وعلاقتها بالأصل، هل أموال الفرع منفصلة عن الأصل أو متصلة بالأصل، وهل هناك رقابة شرعية تراقب هذا وهي على دراية بعمل البنوك وعلى تقوى إن شاء الله. يعني في أشياء لابد من التأكد منها.
يعني إذا الإنسان أحوج ما يكون أن يتحرك.
نعم.
وأن ينظر في أمور هذه البنوك ثم يسأل بعد ذلك عن ضابط ما رأيه.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. استقبل هذا السؤال أختنا جهاد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا مقيمين في السعودية وزوجي خد قرض من البنك السعودي وبيقسطه كل شهر بيخصم من الراتب، يا ترى البنك ده حلال ولا حرام؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني معلش بقى،
البنك ربوي ولا بنك إسلامي يا أختي؟
لا بنك إسلامي، احنا في السعودية. احنا في المدينة في السعودية.
ما هو البنك الإسلامي اللي بيعطي قروض.
هو قرض تبع السلعة.
حاضر. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني هو محتاج ابنه بيت في مصر اللي هو بيت أهله بيت جده، فعايز ياخد قرض تاني بس قرض من مصر، قرض ائتماني تبع الائتمان الزراعي، فهو بيقول نفس الحكاية كده زي ده، يا ترى ده برضه حلال ولا حرام؟ وده بالنسبه للسؤال الثاني ما فيش فيه مشكله. المهم في السؤال الاولاني، احنا خلاص خدنا القرض وبيتسدد من الدين، يا ترى علينا وزر ولا ما عليناش؟
حاضر يا اختي شيخ جمعه ان شاء الله. بارك الله فيك. أخونا أحمد شيخنا بيسأل إن هو كان وضع ماله في البورصة وهذا المال
البورصة نقول لك دفتر توفير.
دفتر توفيري وأظن البوسطة.
البوسطة مش البورصة.
يعني هو أنا سألته أين في البورصة فقال دفتر توفيري، وإذا هو وضحنا أنه في البوسطة.
نعم.
البريد يعني.
في البريد نعم.
يعني وضع ماله في البريد وخرج بعض المال في دفتر توفيري.
نعم. إذا المال في دفتر توفير بريد غير جائز إلا إذا كان في مكان ليس فيه بنوك إسلامية ويريد أن يحفظ ماله فقط، فممكن أن يودعه بغير فوائد، لأن البريد منتشر في المدن والقرى انتشار واسع، لأن ليس وظيفة مصلحة البريد الاستثمار،
نعم.
الوظيفة البريد. أما إذا كان الإيداع فيه للاستثمار فإن البريد نفسه يستثمر عن طريق إيداع في بنوك ربوية.
نعم.
ويأخذ الفوائد الربوية، جزء يأخذه وجزء يعطيه لصحاب المال، ولذلك فهنا غير جائز.
يعني أنا تعلمنا أيضا فضلكم فتوى الشيخ شالتوت رحمة الله تعالى عليه في حرمة مثل ذلك، ويعني كان آخر عهده وآخر فتوى حرمة المال الخارج من البريد.
تحدثنا عن هذا بالتفصيل وهذا موجود في كتاب من مساعدة القضاء في القرن المعاصرة، وكما قلت موجود على النت، يعني ممكن أن يستخرج ونعرف فتاوى الشيخ شالتوت رحمه الله.
نعم.
والجمع بين هذه الفتاوى.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا جهاد بتسأل، يعني هم مقيمون في المملكة العربية السعودية، تقول زوجها أخذ قرض من بنك إسلامي، فقلت لها يعني كيف أخذ قرض من بنك إسلامي؟ قالت يعني على صورة سلع، وبتقول هو يسدده الآن من الراتب.
نعم هذا غير جائز، هذا غير جائز، هذا قرض ربوي.
القضية الآن يا الشيخ إن هو بتقول إن هو الآن عنده بيت في مصر ويريد أن يأخذ قرض من مصر أيضا، بيقول إنه شبيه للقرض اللي أنا أخذته في المملكة، فيعني هذا شبيه بذلك.
القرض الذي أخذه في المملكة غير صحيح. لماذا؟ لأن البنك كما شرحت من قبل هنا في التورق المصرفي الذي منعه المجمعان الفقهيان الدوليان، مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع للرابطة العالم الإسلامي. بأن هنا يقول له المبلغ الذي تريد، يحدد المبلغ، حدد المبلغ، يقول له نشتري لك سلعة بكذا زيادة على هذا المبلغ، ثم يبيع له هذه السلعة بنفس المبلغ. يعني يقول له مثلا أبيع لك السلعة بمئة، ثم أنت تشتريها بكذا، أنت اشتريتها بمئة وعشرين، فنبيعها لك الآن بمئة، إذا هو يأخذ مئة وكتب شيكات بمئة وعشرين.
نعم.
تعرف مصرفي هذا غير جائز والمجامع الفقهية منعته. فإذا كان وقع في ربا في السعودية ثم يريد أن يقع في الربا في مصر، هذا أمر يجب أن نتجنبه، وأنصح الأخ الكريم المسلم هذا أن يتوب بالنسبة للقرض الذي أخذه في السعودية، لا أن يقدم على قرض آخر.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ازيك يا ابني؟ كل سنة وأنتم طيبين.
أكرمك الباري، تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ سؤال.
شيخ معك، تفضلي سؤال.
أنا عندي أواني فضة. أيوه.
نعم.
عندي أواني فضة يا عم الشيخ، بس مش عارفة، أنا سامعة إن بيقولوا الفضة عليها زكاة مال، بس انا ما اعرفش يعني الصراحه، وما بستعملهاش، ركناها.
يعني اواني كثيره يا اختي.
وسال كمان لو سمحت.
الاواني أيوة. الفضه الان كثيره كثيره.
ايوه.
نعم.
حوالي 2 كيلو او 2.5.
سؤالك الثاني تفضلي.
عندي سؤال كمان لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
بالنسبة للصيام رجب، بالنسبة للصيام شعبان.
طيب إن شاء الله يعني هذا السؤال نرجعه الأيام الفتاوى الأخرى، بارك الله فيك إن شاء الله. نستقبل هذا السؤال أخونا ربيع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
إزيك يا عم الشيخ أحمد؟
بارك الله فيك.
ربنا يخليك. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
جزاك الله خير. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، تفضل.
ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. الشيخ حضرتك عندنا لجنه الزكاه في البلد بتعمل قروض، يعني مثلا كارت تقريبا ب 1000 جنيه كده، فبتعمل بيه مشروع مثلا، بتجيب بيه اعلاف مثلا او مواشي او كده، فبياخدوا فلوس في الاول، يعني مثلا بتدفع 15 جنيه خدمه، مش عارف خدمه ايه كده بس، وبعد كده بتاخد الفلوس انت بتجيب بيها مشروع. فينفع ان انا استفاد بالفلوس دي بغير المشروع يعني اللي انا قايلهم عليه؟ وما ينفعش.
انت اصلا مسدد ال 1000 جنيه 1000 جنيه الاول يا اخي؟
نعم.
بتاخد ال 1000 جنيه وتسددهم 1000 جنيه.
بسدد 1000 بالظبط.
لكن بتدفعوا بتدفع 15 جنيه في الاول
خدمه كده.
وسوم خدمه.
نعم.
حاضر يا اخي، شيخ يجوب ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال اخونا مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك وأخفض صوت التلفاز يا أخي.
اسمك سي أحمد، أنا أكلم الشيخ بس.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
السؤال بتاعي، أنا كنت حاطط مبلغ في البنك، وبعدين المبلغ ده عاد علي مني 3000، وبعدين أنا صرفت فيه، كان فيه لي أختي هتتجوز، فحطيته في الجواز بتاعها عشان أتخلص منه. هل يجوز لي ذلك ولا اعمل ايه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، كان عندي قطعه ارض مأجرها وباخد منها ايجار، فهل علي على الايجار ادفع زكاه؟ يعني زكاه الارض يعني؟ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يا اخي، شيخ يجيبه ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا يعني اختنا كانت بتسال، عندها اواني فضه بقيمه 2 كيلو او 2 كيلو ونص، تقول يعني هي ما كانت تعلم ان في الفضه الزكاه، فبتسال يعني ما العمل؟
الاواني من الفضه والذهب، هذه الاواني في ذاتها لا تجوز، يحرم استخدام الذهب والفضه في عليها اواني
في الانيه.
نعم، والتحريم فيها شديد، كأنما يجر في بطنه نارا يوم القيامة. والمعروف بالنسبة الذهب والفضة ما يستخدم بطريقة غير شرعية لا تتناسب يعني نهى عنها الشرع يكون عليه زكاة مع التحريم، يعني مع تحريم الاستعمال إنما الزكاة تجب. وقد نجد مثلا حلي قليلة تستخدم وليس عليها زكاة باعتبار أنها حلي للمرأة، إما إذا كانت الحلي لرجل أصبح عليها زكاة. لذلك ابنتنا هنا أقول لها فضة هذه أن تبيعها وأن تزكي السنوات التي مضت، المبلغ الباقي تستثمره بطريقة حلال.
يعني إذن هي تبيع هذه الأواني الفضة لأنها أولا لا تصح استعمالها بل يحرم استعمالها
وعليها زكاة،
ثم هي عليها زكاة.
إذن الحل أن تبيع هذه الأواني وأن تخرج الزكاة، يعني تنظر هذه الأواني مكثت عندها كم سنة تخرج عن سنة التي مضت، وبعد هذا المال تنتفع به إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا. هيك أسألك سؤال آخر عن الصيام، كما قلنا نوجهه لأيام الفتاوى الأخرى إن شاء الله. أخونا ربيع بيسأل، يعني هناك لجنة عندهم في البلد أو جمعية بتصنع قروض، لكن هو بتعطي قروض للناس، بتعطي قروض للناس بتعطيهم 1000 جنيه قرض وبيسددوا 1000 جنيه، لكن هو بيقول هم يدفعون في الأول 15 جنيه ما بيسمى رسوم خدمة أو ما شابه، ثم بعد ذلك يعني إيه يأخذ هذه 1000. هو بيسأل سؤالان، السؤال الأول عن أولا حكم هذا القرض، السؤال الثاني هل يجوز له أن يعني يأخذ هذا القرض يستخدمه في غير ما طلب به، يعني هم بيعطوا هذا القرض عشان يشتري محصول يشتري مبيدات أو ما شابه، هو يريد أن يستخدم هذا القرض في شيء آخر.
القرض كونه أنه سيرد بمثله، لكن الفائدة دفعت في البداية، ولذلك هذه زيادة على القرض.
وزيادة 5 جنيه هذه؟
نعم زيادة على القرض، فهذه لا تجوز إلا إذا كان هناك شيء يقدم، يعني ماذا تفعل هذه اللجنة أو لا بإعطاء 1000 جنيه، ما المجهود الذي تبذله في إعطاء هذا المبلغ، ولماذا تأخذ هذا المبلغ؟ ولذلك يعني الأولى لها أن تجعل هذا بدون زيادة،
بدون هذه الرسوم المبدئية.
نعم
أو الأولية.
نعم القرض إذا كان يعني يسمح به لشيء معين فيجوز تحويله إلى شيء آخر، لأنه لو كان شيء آخر لا يسمح به.
نعم
فدم لا يسمح إلا لشيء معين، إذن ليس من حق من أخذ القرض أن يستخدمه في شيء آخر،
لأنه يعني أخذه لأجل الأمر المخصوصي.
نعم
بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا السؤال، أخونا أختنا بسمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا كنت تلقي منذ قليل تسألت حول التأمين والغرامة، وأردت أن أوضح بالنسبة إلى الغرامة أنها ليست نسبة مئوية بل هي مبلغ محدد يقع الاتفاق عليه منذ العقد ولا يتغير بتغير المدة. هل إذن أنها ليست نسبة مئوية ممكن أن تكون غير ذوية؟ ثم أردت إذا كانت هذه غرامة محرمة هل هناك تسجيل لضمان حقوق البنك؟ فنحن لا نعلم هل هناك تسجيل في البنوك الإسلامية الأخرى يتعاملون كيف يتعاملون. ثم أردت أن أستفسر سؤالا آخر، هو عدم وجود بنوك إسلامية أخرى وعدم وجود خيار، فهل هذا يجيز لنا أن نتعامل مع هذا البنك الوحيد الذي لدينا؟ وهل يعتبر ذلك ضرورة تبيح لنا المحظور أم لا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
أبشري يا أختي بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طب شيخنا يعني نجيب عن سؤال أختنا بسمة، هي كانت سألت عن البنك الإسلامي اللي فتح في تونس وتكلمت عن أمر غرامة التأخير غرامة المالية، هو بتقول إنه هذه الغرامة ليست نسبة مئوية وإنما هو مبلغ محدد لا يتغير سواء بطول المدة أو بقصرها، يعني مش نسبة بزيادة المدة تزيد النسبة وإنما هو مبلغ محدد فقط. ثم بتقول يعني إن كان هذا حرام فما البديل؟
المحدد تبع المبلغ.
يعني هم بيقول بيتفقوا عليه في في أول التعاقد لكن لا يزيد.
نعم، إذا من بداية يتفقون على الزيادة.
نعم.
الزيادة على قرض. والزيادة على القرض من الربا المحرم. ولكن هناك يعني نذكر بقرار مجمع البحوث الإسلامية. الحقيقة مجمع البحوث الإسلامية كان له عندما نشأ وكان دوليا كان له فتاوى في غاية الأهمية.
نعم.
يقول هنا في عندما بحث موضوع القروض، قال هنا الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. إذا الأخص هنا لو قلنا بأن هذه الزيادة من الربا المحرم عند الضرورة يمكن أن نأخذ هذا.
يعني هو قلمها أنه عدم وجود أي بنك إسلامي إلا هذا البنك.
يعني إذا كنا مضطرين إلى أخذ هذا المبلغ نأخذه ولا نأثم طبعا لقرار مجمع الفقه مجمع البحوث الإسلامية.
نعم.
غير مضطرين لا نأخذه.
طب شيخنا البديل عن غرامة التأخير، لأن قالت فما البديل الذي يحفظ مال البنك؟
البديل عقود الاستساق الأخرى الرهن أو الكفالة الكفيل، يعني أحد يضمن هذا المبلغ، يكون له مال مثلا كل ودائع في البنك، يكون له مرتبات يمكن حجز عليها، أو رهن الشيء الذي اشترطه أو رهن شيء آخر، يعني منزل سيارة أي شيء من هذا القبيل.
نعم. وإذن هذه عقود بديلة لهذا. نعم. هذه الغرامة المالية التي. نعم. يصنعها هذا البنك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نرجع الأسئلة، يعني أخونا مصطفى بيسأل، هو كان واضع مبلغ من المال في بنك من البنوك الربوية وخرج عليه فوائد، فبيقول أنا أعطيت هذه الفوائد وأدخلتها في زواج أختي، فهل هذا جائز؟
إذا كان مكلفا بهذا فلا يجوز.
إذا كان مكلف بإعداد أخته للزواج.
نعم. نعم فلا يجوز. غير مكلف يجوز.
طيب، هو بيسأل سؤال آخر، بيقول عندي قطعة من الأرض مؤجرة فهل عليها زكاة؟
قطعة الأرض المؤجرة هذه تعتبر من المستغلات، يعني تأجير أرض، تأجير سيارة، تأجير منزل. هناك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في زكاة المستغلات، لأن زكاة المستغلات زكاة تكون على الغلة وليس على العين، يعني عند أرض مؤجرة يبقى الزكاة على الأجرة، أو بيت مؤجر الزكاة على الأجرة، أو سيارة مؤجرة زكاة على الأجرة وليس على العين.
نعم.
فإذا هنا يقدر أجرة الأرض أو إيجار الأرض ثم يخرج الزكاة عن الإيجار وليس عن قيمة الأرض، إنما إذا كان يتاجر في الأرض فهنا الزكاة على الأرض.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، هناك مسجد يحتاج لمكيف هواء، هل يجوز لي إخراج مبلغ من الزكاة لشراء مكيف للمسجد؟
لا، لا يجوز، وإنما هذا يؤخذ مال الوقف أو الصدقة،
يعني نجنب المسجد وننزهه عن.
لا، بالنسبة للمسجد.
نعم.
يعني المسجد هذا وقف، ما يتصل بالمسجد يكون من مال الوقف، والوقف هذا هو الصدقة الجارية التي تبقى بعد موت الإنسان.
نعم.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، هذه صدقة جارية، إنما الزكاة لا.
نعم. يعني نحن نحث الناس ونحضهم على أن يجعلوا تكييف المساجد أو عمارة المساجد من مالهم الخاص، لأن هذا من باب العمل الطيب ومن باب الوقف الذي يدوم بالأجر على صاحبه حتى بعد الممات، لكن الزكاة مصاريفها مخصوصة. بارك الله فيكم. سائل بيسأل: هل المال المخصص للحج وهو مجمد لا يعمل ودار عليه الحول هل عليه زكاة؟
نعم، المال الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول يزكى، كان معدل الحج، معدل لزواج، معدل لبناء، زكاة أولا ثم ننظر بعد ذلك فيما ينفق هذا المال.
نعم. يقول: زوجي أخذ مني الذهب الخاص بي ولم يرده لي، هل يحق لي أن أخذ مبلغ ثمن لهذا الذهب؟
إذا كان الذهب هذا ذهبها فمن حقها أن تأخذ ثمن هذا الذهب، طالب الزوج بهذا. ولكن علي أيضا أن تلاحظ أن من باب حسن العشرة التسامح في مثل هذه الأمور.
نعم.
لأن يمكن بمثل هذا الطلب يمكن يؤدي إلى طلاق، فإذا هنا لابد من مراعاة حسن العشرة بين الزوجين،
يعني تنضبط ضوابط التعامل بينهما. نعم. ويعني نعم. إن أرادت حتى أن تطلب تطلب بلين ورفق، يعني حتى تكون الإجابة سريعة
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل بعض البنوك الإسلامية وسمى بنك بيقولون أنهم يمكن أن يمولوا الحج والعمرة والتعليم إلى خلاف ذلك، بمعنى يمكن أن يدفع الجامعة مصاريف الطالب ثم يأخذها على أقساط شهرية. يقول: ولكن يستفيد البنك من ذلك بأن قيمة السداد أعلى من المصاريف المدفوعة، فما الحب؟
يعني معناها إن حتى يعني الربا نصله في المعاملات، لأن هنا إذا كان هذا البنك سيدفع مبلغا ثم يأخذ أكثر منه فالزيادة على القرض يعني محرم،
وهذا قرض أصلا لدفع البنك المصاريف الطالب في الجامعة ومصاريف المدرسة أو قرض،
ليس سلعة اشتراها وباعها.
نعم.
يعني هنا مبلغ من المال دفع يفترض بمثله وليس بزيادة. يعني ولذلك أحيانا يذكر مثلا يقال مثلا المرابحة في عمل دين مثلا، كيف يكون مرابحة في دين؟ أي زيادة على الدين من الربا المحرم،
المرابحة تكون في السلع.
نعم. فإذا هنا إذا كان هذا البنك يعطي مبلغا ويأخذ أكثر منه فلا حاجة إلى أن يسمى إسلاميا ولا حاجة للشخص أن يحج. نعم. إنه غير مستطيع فلا يحج،
فلا حاجة له أن يحج.
نعم.
هذا مال يعني
عندما يصبح قادرا.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول: ذهبت إلى بنك وقلت له إذا أنا أشتري سيارة فقال لي سوف أبيع لك السيارة بالمرابحة، فما معنى ذلك؟
معنى هذا أنه يشتري، أن البنك يشتري السيارة أولا ويملكها ثم يبيعها للشخص هذا بربح معين. يعني عندنا رأينا مثلا مساومة في البيع.
نعم.
هذا يتحدث البيع بالمساومة بالاتفاق، لكن في هناك نظام آخر وهو البيوع التي تعتمد على الأمانة، بيوع الأمانة. وبيوع الأمانة ثلاثة في الفقه الإسلامي: بيع مرابحة، وبيع تولية، وبيع الحصيطة أو الوضيحة. المرابحة أن يبيع السلعة بربح معين، اتفق معي يقول له أنا سبع كذا السلعة وأربح 100 جنيه.
نعم.
هذا جائز. بيع التولية أن يبيع بدون ربح ولا خسارة، تاجر مثلا عنده سلعة وقد تكون هذه من الطعام مثلا ويخشى أن ضلت أن تفسد فيبيعها بنفس الثمن، هذا التولية.
نعم.
وبيع الحصيطة أو الوضيعة يبيع بعد الاتفاق على أن يكون أقل مما اشترى من التكلفة بمبلغ كذا أو بنسبة كذا. البيوع الثلاثة بيوع الأمانة، لأنها تعتمد على أمانة البائع، أن البائع هو الذي يقول أنا اشتريته بكذا أو كلفتني كذا، فبيع المرابحة إذن المنتشر في عصرنا أصله موجود في الفكر الإسلامي بالنص بيع المرابحة. والمجمع له قرار في هذا، هو يجوز للمصري الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويحوزها ويملكها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. هذه الشروط بيع مرابحة سليم حلال، إذا فقد شرطا أصبح العرض غير صحيح.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير ولا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل